أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الآية الشريفة، وانتهينا إلى فقرة لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وبينا أن هناك تفسيران، أن هناك تفسيرين لهذه الفقرة. هذه الفقرة أو هذه الفقرة من هذه الآية الشريفة ذكرت مرتبطة بما قبلها. ما قبل هذه الفقرة واضح في الآية الشريفة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومرتبطة أيضا بالآية التي قبل هذه الآية، وهي قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه الآية الموجودة قبل هذه آيتنا. فكأن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وآله أولا عن النظر إلى زخارف الدنيا، ثم أمره بالصلاة، ثم أمره بأن يأمر أهله بالصلاة، ثم أمره بأن يصطبر على الصلاة باعتبار ما في الاشتغال بالصلاة من البعد عن الدنيا وزخارف الدنيا. وحيث لاحظوا، الآن نريد أن نربط بين هذه الآية وما قبلها، بين هذه الفقرة وما قبلها، وحيث أن هذا يعني ترك الاشتغال بالدنيا والتوجه نحو العبادة والاصطبار على الصلاة، يوجب توهم أن طلب الرزق مثلا داخل فيما منع منه النبي صلى الله عليه وآله من الأمور الدنيوية. استدرك ذلك بقوله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فحينئذ لا حاجة لك بأن تفكر في الرزق، وإنما نحن الذين نتكفل بماذا؟ برزقك. يعني كأنه الأمر بالمداومة والاصطبار على الصلاة والبعد عن زخارف الدنيا، كأن هذا يوجب تساؤل أن الرزق إذن كيف يحصل؟ يقول الآية تنبه النبي صلى الله عليه وآله إلى أننا نحن الذين نتكفل بماذا؟ بالرزق. مسألة التكفل بالرزق من قبل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله، بعضهم عمم هذه الفكرة لكل المؤمنين وما جعلها من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، وقال بأنه كل إنسان مكفول الرزق بمقتضى هذه الآية. هذا التعميم إما أن يكون بدعوى التأسي، بمعنى أن أدلة التأسي تثبت هذا التعميم، فكل شيء يثبت للنبي صلى الله عليه وآله مثلا يثبت لنا إما بهذه الدعوة، وإما بما ذكره كثير من المفسرين من أن الآية، وإن كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لكنه لا يراد به شخص النبي، وإنما الخطاب عام كما هو متعارف في الخطابات القرآنية، يخاطب شخص النبي بشيء، لكن المقصود هو خطاب كل المؤمنين وعموم المؤمنين، لكن من طريق خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا التمسك بأدلة التأسي لتعميم هذه الفكرة مو صحيح كما هو واضح، باعتبار أن أدلة التأسي إذا سلمناها فهي تدل على التأسي بالنبي في أفعاله وفيما يصدر منه، مو التأسي بالنبي في تكفل رزقه من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا ليس تأسيا. التأسي بالنبي يكون حينما يصدر منه فعل نحن نتأسى به ونفعل ذلك الفعل. أما كون النبي قد أن الله سبحانه وتعالى قد كفل له رزقه وضمن له رزقه، هذا لا معنى لشمول أدلة التأسي له. على كل حال، سواء كان تعميم هذه الفكرة بأدلة التأسي أو بوجه آخر، يطرح هذا التساؤل في الحقيقة وهذا الاستفهام، وهو أنه هذا المضمون إذا عمم لكل المؤمنين قد يقال بأنه ينافي الأدلة الكثيرة والصريحة في لزوم اشتغال الإنسان في طلب رزقه. وذم التارك لذلك و حث الناس على ماذا؟ على الاشتغال بمقدار طلب الرزق ورزق العيال ورزق الإنسان نفسه وأمثال ذلك. وهذه أدلة كثيرة جدا بألسنة مختلفة. حينئذ كيف يمكن التوفيق بين ما تقدم من تعميم فكرة أن الله هو الذي يتكفل بالرزق وأنه لا يطلب من الإنسان أن يسعى في سبيل رزقه، وبين هذه الأدلة التي تذم الإنسان الذي يتوكل ويترك السعي في طلب رزقه؟ هذا التساؤل يطرح. حينئذ في مقام الجواب ورفع هذا عن هذا التساؤل ورفع توهم المنافات، هناك حلول. من جملة الحلول بعضهم يقترح أنه التعميم، فكرة التعميم نرفضها ونلتزم بأن الآية الشريفة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي وحده هو الذي تكفل المولى سبحانه وتعالى برزقه ولا يطلب منه أن يسعى في سبيل رزقه، فنرفض فكرة التعميم. إذا رفضنا فكرة التعميم طبعا يرتفع التنافي، لأنه هذا يكون ما يستفاد من الآية يكون شيء مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك الأدلة تكون شاملة للمؤمنين فلا تنافي بينهما. هذا حل. بعضهم حاول دفع الإشكال عن طريق أن هذا النهي ليس الوارد في الروايات، ليس نهي عن أصل طلب الرزق، وإنما هو نهي عن الاهتمام الشديد في هذا الجانب. وهناك فرق بين أن ينهى الإنسان عن أن يطلب رزقه وبين أن يكون النهي متوجه على الاهتمام الشديد وبذل الوقت كله والجهد كله في سبيل تحصيل الرزق. الروايات تنهى عن هذا الثاني وتقول أن الإنسان لم يخلق فقط لكي يأكل ويترفه في عيشته، وإنما تطلب منه أمور أخرى لا تحصل بطلب الرزق. بذل الجهد والوقت كله في سبيل تحصيل الرزق يفوت على الإنسان كما هو واضح أن ينصرف إلى الأمور المعنوية المهمة التي تطلب من الإنسان، بل الإنسان لم يخلق إلا لأجلها كما هو مقتضى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلقنا لأجل أن نأكل ونترفه في عيشنا ونسكن القصور والكذا والكذا، وإنما خلقنا لكي نعبده على هذه الأرض ولكي نقيم مراسم العبودية على هذه الأرض التي خلقنا فيها. الروايات تنهى عن شدة الاهتمام بتحصيل الرزق على نحو بحيث أن الإنسان يصرف كل وقته وجهده في هذا الجانب، هذا هو الذي تنهى عنه الروايات. هذا لا ينافي ماذا؟ تكفل الرزق من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا يمكننا أن نقول أن الآية تدل على أن رزق الإنسان مضمون، ومع ذلك هذه الروايات صحيحة، لأن الروايات تقول أنت لا تهتم بماذا؟ بهذا الجانب، وتبذل كل جهدك ووقتك في هذا الجانب. الظاهر أن الأحسن من كل هذه الحلول هو أن نقول هكذا في مقام رفع التنافي، أن نقول بأن الآية الشريفة حتى إذا افترضنا أن مضمونها عام لكل المؤمنين، مع ذلك لا يرد الإشكال السابق، وذلك لأن هذا الوعد الإلهي بتكفل الرزق حتى لو عمم لكل المؤمنين واضح أنه ليس من باب الإعجاز والكرامة، وإنما الله سبحانه وتعالى يتكفل الرزق ويضمن الرزق بحسب السنن العادية والأسباب الطبيعية في هذا المجال. ومن الواضح بأن تكفل الرزق بحسب الأسباب الطبيعية والسنن العادية لا ينافي تلك الأدلة المتقدمة التي تأمر الإنسان بأن يسعى في طلب رزقه وتذم التارك لذلك. فإذا الجمع بين الآية والروايات يكون بهذا الشيء، أن الآية تقول نحن الذين نتكفل بالرزق، لكن لا عن طريق الإعجاز، وإنما عن طريق الأسباب الطبيعية التي يعتبر من أوضح مصادقها هو السعي في طلب الرزق. واضح؟ هذا الله من يسعى في طلب رزقه الله سبحانه وتعالى يتكفل رزقه ويكون رزقه المقدر له مضمونا. وأما الشخص الذي يترك ذلك لا يكون رزقه مضمون. الروايات تنهى الإنسان ماذا عن أن تأمر الإنسان أن يسعى في طلب الرزق، يعني يسعى في طلبه عن طريق الأسباب الطبيعية، والآية لا تنافي ذلك، وإنما الآية تقول أنا أضمن لك الرزق حينما عن طريق الأسباب الطبيعية والسنن العادية لتحصيل الرزق في مجال تحصيل الرزق كالبيع والشراء والهبة وأمثاله من المعاملات عن هذا الطريق. من يسلك هذا الجانب حينئذ الله يتكفل برزقه. هذه المضمون الذي يستفاد من الآية لا ينافي كما هو واضح الروايات السابقة. إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، أن الظاهر أن المقصود بالآية والله العالم لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكفل رزق الإنسان لكن بالأسباب الطبيعية في هذا المجال، مو عن طريق المعجزة والكرامة، وإنما بالأسباب الطبيعية. والذي وهذا المعنى لا يفرق فيه بين أن يكون الخطاب مختص بالنبي صلى الله عليه وآله أو يكون خطاب ماذا عام، يعني حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هو مكفول الرزق لكن مو عن طريق الإعجاز، وإنما بحسب الأسباب الطبيعية. والذي يدل على ذلك أن النبي كان يطلب رزقه كما هو الواضح من خلال السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وكذلك سيرة الأئمة عليهم السلام، أنهم كانوا يطلبون رزقهم ويسعون في هذا الجانب، بل لا يهتمون به، لا يبذلون جهدا أكثر مما يستحقه في هذا المجال، لكنهم لم يعهد عنه صلى الله عليه وآله أنه ترك طلب الرزق بشكل عام. قد يرزق بأسباب غير طبيعية لكن بشكل عام كان رزقه مكفولا عن طريق الأسباب الطبيعية. ولعل ما ذكر في سبب نزول هذه الآية يؤيد هذا الشيء الذي قلناه. صاحب المجمع مجمع البيان يروي هاي الرواية عن أبي رافع يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل به ضيف فبعثني إلى يهودي، أبو رافع يقول اللي هو من خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله قل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال رجب، إن في هلال رجب أوفيك. ما ذكر تاريخ القضية حتى نعرف المدة قد تطول. يقول أبو رافع فأتيته فقلت له ذلك، فقال والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن، رهن خيجي بها الطير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال والله لو باعني أو أسلفني لقضيته، وإني لامين في السماء وأمين في الأرض، اذهب بدرع الحديد إليه. فنزلت هذه الآية لا نسألك رزقا نحن نرزقك، كأن الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله عن التفكر بفقره وبحاله، و نوع من البشارة للنبي أن الله تكفل برزقك فلا تهتم في هذا الجانب. هذا في الحقيقة يؤيد ما قلناه من أن تكفل الرزق لا يراد به تكفل الرزق بغير الأسباب الطبيعية بل بالأسباب الطبيعية. هذه هي الفقرة الثالثة المذكورة في هذه الآية. الآن نصل إلى الفقرة الأخيرة وهي قوله تعالى والعاقبة للتقوى. وهذه الفقرة معناها واضح، وأن العاقبة والنتيجة والنهاية إنما هي للإنسان المتقي لأهل التقوى. بمعنى أن العواقب الحميدة، العواقب الجيدة تكون لأهل التقوى. وواضح أن الإنسان المتقي الذي يتورع عن ارتكاب المآثم والمعاصي، بل يتورع حتى عن الشبه، لأن التقوى لازمها كما هو واضح والتورع لا فقط عن المحارم وعن المناهي الإلهية، وإنما يتورع حتى عن الشبه وعن الظنون والمحتملات. التقوى لازمها ذلك، يعني لازم الشخص المتقي أن لا يترك فقط ما يعلم بحرمته، وإنما يترك أيضا حتى ما يحتمل حرمته. مواضع الشبهة بشكل عام يتركها بلا ولا يقدم عليها إلا بدليل واضح. هذا الشخص الذي يفعل ذلك لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، طبعا العاقبة الجيدة والحميدة تكون له. أما غيره، الشخص الذي لا يبالي ولا يكون متقي ومتحرز، هذه قد يكون على خير لكنه لا يحصل على العاقبة الجيدة والحميدة. إلى هنا يتم الكلام عن هذه الآية الشريفة، وتبين أن هذه الآية ما يستفاد منها أي حكم شرعي فرعي يرتبط بباب الصلاة، وإنما ذكرت في كتاب الصلاة باعتبار أنها تأمر النبي بأن يأمر أهله بالصلاة، وبينا بأن الغرض من هذا ليس هو إنشاء الوجوب، وإنما هو حث الأهل على المداومة والإتيان بالصلاة لأغراض أخرى كما تقدم شرحه مفصلا. بعد ذلك ندخل في الآية الأخرى في كتاب الصلاة، وهي الآية الرابعة في كتاب الصلاة، وهي قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في سورة المؤمنون آية 1. البحث الأول في الآية بحث لغوي، يعني بحث عن تفسير المفردات الواردة في الآية. قد كما هو واضح تفيد تدل على ثبوت أمر متوقع الثبوت ومتوقع الحصول، الذي هو عبارة عن مدخولها. ومدخول قد في الآية هو أفلح الفلاح، وإبراز هذا بصيغة الماضي أفلح مع كونه يقع في المستقبل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الفلاح يقصد به الفوز بالجنة في الآخرة مثلا وأمثاله ونعيم الآخرة، وهذا شيء يحصل في المستقبل لا في الماضي. لكن مع ذلك الآية عبرت عنه بالماضي إشارة إلى نكتة تذكر في علم البلاغة عادة، وهي كون هذا الفلاح أمر مسلم ومفروغ منه. وباعتبار أنه أمر مسلم ومفروغ منه وإن كان يقع في المستقبل، الآية ذكرته بعنوان الماضي، لأنه الماضي هو الذي يكون أمرا مفروغا منه ومسلما وحادثا وحاصلا. الشيء الذي يقع في المستقبل حينما تريد أن تقول هو أمر مفروغ منه ولا بد من حصوله تعبر عنه بالماضي، وهذا تعبير بلاغي قرآني موجود في كثير من الآيات، في آيات قرآنية عديدة خصوصا في أواخر القرآن يعبر غالبا عن السنن الكونية التي تحدث عند حلول الساعة وعند حلول القيامة، تعبر عنها بصيغة الماضي باعتبار أنه لا بد من وقوعها، انشقاق السماء مثلا وأمثاله. هذه الآيات القرآنية وسائر السنن الكونية التي تحدث في المستقبل عندما تقوم الساعة تعبر عنها الآيات القرآنية بلسان الماضي لإثبات أنها أمر لا بد من حصوله ويحصل قطعا. الفلاح، كلمة الفلاح في الآية الشريفة يراد بها الفوز بالمرام والظفر بالمطلوب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، إضافة الصلاة إلى المؤمنين هذا أيضا باعتبار أن المؤمنون هم الذي أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بماذا؟ بالصلاة من هذه الجهة. يبقى كلمة الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع معناها التذلل والخضوع مع شيء من الخوف. خشوع يستبطن شيء من الخوف، مو مجرد الخضوع والتذلل بلا خوف، لا، يستبطن شيء من الخوف، والمقصود بالخوف هو تأثر خاص من شخص قبال من هو أعلى منا، هذا المقصود بالخوف. هذا الخشوع من صفات القلب، يعني من الصفات الجوانحية النفسية. وبهذا المعنى اللي فسرنا الخشوع به يمكن أن يكون هذا المعنى تدخل فيه كل التفسيرات المطروحة في تفسير الخشوع في التفاسير. مثلا فسر الخشوع بأنه عبارة عن الخوف وسكون الجوارح، فسر بأنه عبارة عن غض البصر وخفض الجناح، فسر بأنه عبارة عن تنكيس الرأس، عبارة عن عدم الالتفات يمينا وشمالا، إلى غير ذلك من التفاسير. وكل هذه في الحقيقة يمكن إدخالها في التفسير الذي ذكرناه للخشوع بأنه عبارة عن التذلل والخضوع مع شيء من الخوف كما قلنا. وإلا هذه المعاني المذكورة واضح أنها ليست معاني حقيقية للخشوع، وإنما هي مظاهر خارجية لمعناه الحقيقي المتقدم: غض البصر، خفض الجناح، تنكيس الرأس، عدم الالتفات يمينا وشمالا. هذه في الحقيقة مظاهر خارجية للخشوع الذي هو من صفات النفس ومن صفات القلب. ولذا ورد في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى شخصا يصلي ويعبث ببعض جوارحه، فقال صلى الله عليه وآله كلمته المعروفة: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. واضح أنه في هذا الحديث الشريف إشارة واضحة إلى التلازم والترابط بين خشوع القلب وخشوع الجوارح، وأن الإنسان إذا خشع قلبه وقلبه ونفسه توجهت إلى المولى سبحانه وتعالى، حينئذ جوارحه بالتباع وأوتوماتيكيا أيضا تخشع وتهدأ، فلا يلتهي بأي شيء آخر سوى التوجه إلى المولى سبحانه وتعالى. ولذا ينقل في أحوال الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين أنه حينما كان يصلي لا يتحرك منه إلا ما حركته الريح. الخشوع هذا معناه في الحقيقة. وآيات قرآنية تشير أيضا إلى هذا المعنى من قبيل قوله تعالى: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأمثالها. فالخشوع صفة للقلب، صفة للنفس، وليس لا يمكن تفسير الخشوع بأمور ظاهرية وجوارحية، وإنما هو شيء جوانحي. نعم، في بعض الآيات القرآنية جعل الخشوع وصف لشيء آخر غير القلب، من قبيل قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أو قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فجعل وصف للأبصار وجعل وصف للأصوات، لكن أيضا لعله أنه يراد به نسبة الخشوع إلى هذه البصر والصوت باعتبار خشوع القلب، لأن خشوع القلب مؤثر في خشوع الصوت ويؤثر في خشوع ماذا؟ خشوع الجوارح بشكل عام وبشكل مطلق. ومن هنا يمكن ويحتمل أن تكون نسبة الخشوع إلى الأبصار وإلى الأصوات وبقية الجوارح نسبة مسامحية مجازية. البحث الآخر في الآية الشريفة أن الذي يظهر من سياق الآية هو أنها في مقام الإخبار عن تحقق هذه الصفات للمؤمنين، بمعنى أن الآية تريد أن تقول أن هؤلاء المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الصفات التي تذكر في سورة المؤمنين، هؤلاء قد أفلحوا قد أفلح المؤمنون الذين هم بهذه المواصفات التي ذكرت في الآيات الشريفة قد أفلحوا. بل واضح أن الغرض من ذلك هو التنويه بشأن هؤلاء المؤمنين وبيان تقدير المولى لهم بأن الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا على هذه المواصفات الجيدة أعطاهم النتيجة وجعلهم من أهل الفلاح. وطبعا الغرض من الحقيقي للآية هو ماذا؟ هو حث الآخرين على الاقتداء بهؤلاء المؤمنين المواجدين لهذه المواصفات، أو بعبارة أخرى الغرض هو حث الناس على الاتصاف بهذه الصفات الحميدة وبيان أن عاقبة هذا الاتصاف هو شنو؟ هو الفلاح، ونيل الفلاح ونيل الفوز في الآخرة. بهذا البيان يتبين وجه دخول هذه الآية في آيات الأحكام، لأن الآية كما قلنا يفهم منها مطلوبية هذه الصفات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني يفهم منها أن الخشوع أثناء الصلاة أمر مطلوب للشارع. لا نريد أن نقول أنه مطلوب على نحو الوجوب، لأننا لا نريد أن نخص الباحث فقط في استنباط الأحكام الإلزامية من الآيات القرآنية، لا، نريد أن نستنبط كل حكم من الآيات الشريفة أو كل آية شريفة يفهم منها ويستدل بها ويستنبط منها حكم شرعي يدخل في محل كلامنا، سواء كان هذا الحكم هو الوجوب أو كان هذا الحكم هو المطلوبية والاستحباب. ولا شك أن الآية الشريفة فيها دلالة على مطلوبية الخشوع في الصلاة، لأن الآية تمدح المؤمنين لوجود هذه الصفة فيهم، وتدل على أن هذا عاقبته الفلاح وجزاؤه الفلاح، فتكون ظاهرة في أنها في مقام حث الآخرين على الاتصاف بهذه الصفات الحميدة. وهذه الصفات لا تختص بمسألة الخشوع في الصلاة، لا، الصفات الأخرى المذكورة في سورة المؤمنين أيضا يفهم من الآية أنها مطلوبة، من قبيل والذين هم لأماناتهم راعون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر ما ذكر في هذه السورة. مطلوبية الخشوع في الصلاة، هكذا نقول أن الحكم الذي يستفاد من هذه الآية أن الخشوع أثناء الصلاة شيء مطلوب للشارع ومستحب ويحسن الإتيان به، وهذا حكم شرعي في الحقيقة. بل قيل بأن الخشوع في الصلاة من شرائط قبول الصلاة، وإن لم يكن من شرائط الإجزاء، لأن الصلاة بلا خشوع أيضا تكون مجزية، بمعنى أنها أن الذي يصلي صلاة من دون خشوع لا يطالب بإعادة الصلاة أو قضائها، لكن الخشوع أثناء الصلاة من شرائط قبول الصلاة كما هو واضح، وحينئذ يكون هذا الخشوع من المستحبات في باب الصلاة، ومن هنا ناسب إدراج هذه الآية في آيات الأحكام. وهذا الخشوع يمكن أن يكون شامل لكثير من الأمور المستحبة التي ذكرت في باب الصلاة اللي تناسب الخشوع، من قبيل استعمال الأعضاء على الوجه المأمور به شرعا، كالنظر إلى محل التربة أثناء القيام، ومن قبيل النظر إلى ما بين الرجلين في أثناء التشهد والجلوس، حضور القلب مثلا، توجه، هذا كله يدخل في باب الخشوع. وقد يدخل فيه أيضا ما ذكره الفقهاء في باب المكروهات المرتبطة بالخشوع، من قبيل كراهية العبث بجسده وثيابه، وكراهية الالتفات يمينا وشمالا بالعين مثلا وبغيرها، كراهية التثاؤب، كراهية فرقعة الأصابع والتمطي. في الحقيقة كراهية هذه الأمور واستحباب تلك الأمور كلها تدخل في مطلوبية ماذا؟ أن يكون الإنسان في أثناء الصلاة خاشعا. الشيء الأخير أن الآية لا يبعد قد يقال بأنها فيها دلالة على الأمر بالصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيها دلالة على مطلوبية الصلاة، لأن الآية بصدد بيان مطلوبية حالة في الصلاة وهي الخشوع في أثناء الصلاة. هذا في الحقيقة يلازم أن تكون نفس الصلاة أمرا مطلوبا. نعم الآية ليست في صدد بيان مطلوبية الصلاة ابتداء، لكن يفهم منها كما تقدم الفراغ عن أن الصلاة ماذا مطلوبة، فيفهم منها هذا المعنى. بل لا يفهم منها أن الصلاة ماذا واجبة، لكن يفهم منها أن الصلاة على كل حال أمر مطلوب، وإلا مطلوبية الخشوع في الصلاة من دون أن تكون نفس الصلاة مطلوبة كأنه هذا خلاف الملازمة العرفية. إذن من هنا يظهر أن الحكم الواضح الذي يستفاد من الآية الشريفة هو عبارة عن مطلوبية الخشوع في أثناء الصلاة واستحباب هذا المطلب، وهذا كما قلنا يستبطن في طياته كثير من المستحبات المذكورة في كلمات الفقهاء والمكروهات المذكورة في كلماتهم التي ترتبط بهذا الجانب، يعني ترتبط بجانب الخشوع في أثناء الصلاة. هذا هو الحكم الذي يستفاد من الآية الشريفة. بعد ذلك ندخل في البحث في الآية الأخرى التي لا بد من الحديث عنها، ما أدري الوقت يسع أو لا. الآية الأخرى هي ترتبط ببحث مواقيت الصلاة. إلى هنا يعني الآيات الأربعة المتقدمة كلها كانت ترتبط ببحث وجوب الصلاة والآيات الدالة على وجوب الصلاة. بعد ذلك الآن ندخل في الآيات التي ترتبط ببحث مواقيت الصلاة وأوقات الصلاة. الآية أول آية ترتبط بهذا البحث هي الآية 77 و78 من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية هاتان الآيتان يقع الكلام فيهما في عدة بحوث. البحث الأول في تفسير مفردات هذه الآية وهاتين الآيتين. أول مفردة تواجهنا في هذه الآية هي قوله تعالى: أقم الصلاة. لا إشكال أننا نحس بوجود فرق بين جملة صلي وبين جملة أقم الصلاة، أكو فرق بينهما، بين جملة صلي وجملة أقم الصلاة، أو بين جملة صلى بصيغة الماضي وبين جملة أقام الصلاة. بمقدار ما نحس بالوجدان نشعر بأن جملة أقم الصلاة تدل على وجود نوع من العناية والاهتمام في فعل الصلاة، وأن هذا الاهتمام والعناية ليس موجود في جملة صلي. صلى صلى يعني جاء بالفعل، جاء بالصلاة، أما أقام الصلاة معناه أنه جاء بها مع شيء من الاهتمام والعناية. هذا فشيء واضح لعله الإنسان يشعر به بوجدان اللغوي، يشعر بهذا المطلب، ومن هنا لا مجال لأن نقول بأن المقصود بأقم الصلاة هو مجرد الإتيان بالصلاة، لأن هذا إذا قلنا به إذن لا فرق بين أن يقول أقم الصلاة وبين أن يقول صلي، والحال أكو فرق بين أن يقول صلي وبين أن يقول أقم الصلاة. صلي يعني جئ بالفعل، هذا الفعل لا بد من الإتيان به، لكن أقم الصلاة يعني جئ به لكن مع شيء من الاهتمام وشيء من الرعاية. من هنا نستطيع أن نقول أن أقم الصلاة يفهم منها الإتيان وإقامة الصلاة وأدائها على النحو المطلوب مع المواظبة عليها والاهتمام بشأنها. وبهذا المعنى يمكن إدخال كل ما ذكروه في مقام تفسير إقامة الصلاة من الوجوه المختلفة، يمكن إدراجها في هذا المعنى الذي ذكرناه. مثلا هناك تفسيرات عديدة، قيل مثلا بأن المقصود تعديل أركانها وحفظها من الزيل، قيل بأنها عبارة عن المحافظة على الصلاة، قيل بأنها عبارة عن التشمير لأدائها من غير فتور ولا تواني، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرت لإقامة الصلاة. من الواضح أن هذه المعاني يمكن إدخالها في المعنى الجامع الذي ذكرناه لإقامة الصلاة، بمعنى الإتيان بالصلاة مع شيء من الاهتمام والعناية والرعاية لها. ويؤيد ذلك بعض الروايات الواردة من طرقنا، فما رواه في الوسائل مثلا عن بريد العجلي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيهما أفضل في الصلاة، كثرة القرآن أو طول اللبث في الركوع والسجود؟ يا هلا، أفضل أن يقرأ واحد قرآن هواية ويخفف في ركوعه وسجوده، أو لا يطول في ركوعه وسجوده ويقرأ قرآن أقل؟ فقال: كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل، أما تسمع لقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. إنما الكلام لا يزال للإمام بحسب الرواية، إنما عنا بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود. هذه دلالة واضحة على أن إقامة الصلاة ليس هو عبارة عن أصل الإتيان بالفعل، وإلا لكان المناسب تفسيرها بالسجود والركوع، بينما الإمام عليه السلام فسر إقامة الصلاة بطول اللبث في الركوع والسجود. فإذن إقامة الصلاة غير الصلاة، الركوع غير إقامة الركوع، الركوع يعني الإتيان بالواجب، أما إقامة الركوع يعني تطويل الركوع والإتيان به مع شيء من الاعتناء به. إذن إقامة الصلاة غير إتيان الصلاة، هذا اللي نريد نقوله. وإن كان الرواية واردة في آية أخرى أقام الصلاة، لكن أقام الصلاة من قبيل آيتنا أقم الصلاة، يفهم منها أن إقامة الصلاة عبارة عن الإتيان بالصلاة مع شيء من الاهتمام بذلك. هذه الفقرة الأولى أو هذه الكلمة الأولى. بعد ذلك ندخل في الكلمة الثانية، وهي قوله: لدلوك الشمس. لدلوك الشمس، هناك كلام في اللام الداخلة على الدلوك. قبل أن نفسر الدلوك، اللام الداخلة على الدلوك هناك احتمالات في تفسيرها. الاحتمال الأول أن تكون بمعنى عند، فيكون مفاد الآية أقم الصلاة عند دلوك الشمس. سيأتي أن دلوك الشمس معناها تغير الشمس، الزوال يعني، كما سيأتي. اللام بمعنى عند، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عند دلوك الشمس، هذا تفسير احتمال. احتمال آخر أن تكون للتوقيت بمعنى بعد، فيكون المعنى أقم الصلاة بعد دلوك الشمس مو عند دلوك الشمس. هاي اثنين. نظير هذا التفسير الثاني قولهم: لثلاث خلون من رجب، أن فلان ولد لثلاث خلون من رجب أو مات لثلاث خلون من رجب. لثلاث خلون من رجب يعني لثلاث، أي بعد ثلاث خلون من رجب ومضينا من رجب، يعني بعد ثلاث، لثلاث يعني بعد ثلاث. ومثل له أيضا بقولهم عليهم السلام: صم للرؤية، على بعض التفاسير يعني صم بعد الرؤية، لام بمعنى بعد على بعض التفاسير طبعا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن تكون اللام بمعنى من الابتدائية، أن تكون بمعنى من الابتدائية، يعني أقم الصلاة من دلوك الشمس، يعني ليكن الابتداء بدلوك الشمس. دلوك الشمس يعتبر مبدأ لإقامة الصلاة. هذا الاحتمال الثالث يجعل قرينة عليه هو مقابلته بإلى لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هاي مقابلته بإلى يفهم منا مثلا أن اللام بمعنى من، فكأنه قال أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل. فتكون اللام هنا بمعنى من الابتدائية. هذه الاحتمالات الثلاثة الواردة في كلمة اللام. الاحتمال الأول أنها بمعنى عند، الاحتمال الثاني أنها بمعنى بعد، الاحتمال الثالث أنها بمعنى من الابتدائية. بعد ذلك ندخل في تفسير الكلمات الآتية الأخرى، وهي كلمة الدلوك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.